إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، اعلموا أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، أما زلنا في وقفات مع سورة الحجرات، ونحن بإذنه سبحانه وتعالى في هذه الجمعة في الوقفة الثالثة من هذه السورة العظيمة، سورة الآداب. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ما أعظم هذه الآية، ما أفضل هذه الآية، فيها من الحكم ومن العبر ومن الآداب ومن الأوامر ومن النواهي. فالله يقول: يا أيها الذين آمنوا، أنت أيها المستمع، أنت مخاطب بهذه الآية، الله يخاطبك بقوله يا أيها الذين آمنوا، خطاب لنا جميعا عباد الله. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، لا يسخر قوم من قوم. معنى هذه الآية أن هناك من المسلمين من ترى منهم من يسخر من بعض، ذاك يسخر به أنه فقير، وذاك يسخر بصورته أنه أسود أو غير ذلك، وذاك يسخر منه أنه وضيع النسب، ليس ممن كان نسبه رفيع. فالله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. أي لا يجوز لك أيها المسلم أن تسخر من أخيك المسلم إطلاقا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من المسلم أو أن يحقر أخاه المسلم. فقال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، أو مخبرا بهذا الحديث، أنه لا يجوز للمسلم أن يحقر أخاه المسلم أبدا. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. أي هؤلاء الذين تسخر أنت منهم قد يكون هؤلاء أعظم منك بلا مقارنة، عسى أن يكونوا خيرا منهم. أي لا يجوز لك أن تسخر بأخيك المسلم، بأي باب من أبواب السخرية. وإذا سخرت من هؤلاء ألا هؤلاء الذين سخرت منهم هم أعظم منك عند الله سبحانه وتعالى. فلا تحقرن مسلما إطلاقا، لا تسخر به أنه فقير أو أنه أسود أو أنه من بلد كذا وكذا أو أنه ليس بقبيل أو غير ذلك، كما هي موجودة عند كثير من الناس من أمور الجاهلية. لا تسخر بأخيك أبدا، ألا هذه السخرية تكون سبب لغضب الله عنك. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، أي هؤلاء الذين تسخرون منهم عسى أن يكون أفضل منك وأنت لا تشعر. والسخرية تدل على كبر وعلى غطرسة وعلى عجب بالنفس، لأنها لا تصدر إلا من رجل قل إيمانه وزاد عجبه بنفسه، وإلا لما سخر من المسلمين أبدا. فالذي أفقره قادر على أن يفقره، والذي خلقه بهذه الصورة قادر على أن يخلقك كذلك. لذلك قال سبحانه: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. قال بعض أهل التفسير: لو شاء الله أن يخلقك كلبا خلقك أو قردا خلقك، بل ربما تبتلى بحريق أو بغير ذلك فتتشوه تلك الصورة التي سخرت من إخوانه أو يصيبك ما أصابهم. فلا تسخر أبدا، لا تسخر، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم. وهذا خطاب للنساء أيضا. وما أكثر السخرية بين أوساط النساء، ربما تسخر من تلك المرأة أنها بخلقة كذا وكذا وليس بجميلة، أو أنهم فقراء، أو أنها كذا وكذا. فلتتقي الله جل وعلا تلك المرأة، هذه المرأة التي تسخرين منها علها عند الله جل وعلا أعظم منك. فإذا الميزان ليس بالصور، الميزان ليس بالمال، الميزان ليس بالجمال، الميزان ليس بالقبيلة. لا والله، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم. وانظروا إلى حسن السياق وإلى رحمة الله عز وجل بعباده. قال: ولا تلمزوا أنفسكم. فإذا لمست مسلما وسخرت به فأنت لمست نفسك، فجعل الله عز وجل الأخ المسلم كأنه منك، كقوله: وسلموا على أنفسكم. كيف الإنسان يسلم على نفسه؟ وهنا يقول: ولا تلمزوا أنفسكم، أي إذا لمست أخاك لمست أخاك المسلم فأنت تلمز نفسك، لأن هذا مسلم وله حق عليه. وكم من الحقوق العظيمة الذي يجب أن نؤديها للمسلمين، وقل أن توجد هذه الخصال إلا من رحم الله عز وجل. ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا تسخروا بهؤلاء وتلمزوهم بتلك الألقاب وبتلك الكلمات البذيئة. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنافسوا بالألقاب، أي لا يجوز لك أن تعيره بلقب كذا وكذا أو باسم قبيح هو لا يرضاه، هذا من التنافس بالألقاب. فلا يجوز لك أيها المسلم ألا تتكلم إلا بما يرضي ربك سبحانه وتعالى. فإذا تكلم فتكلم بكلام، واعلم أن هذا الكلام سيدون عليه إلى أن تلقى الله جل وعلا. ولا تنابزوا بالألقاب. انظر ثم قال سبحانه: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، أي أن هذا الرجل الذي هذه من صفاته، هذه صفاته، وهو السخرية بالمسلمين، أو المرأة تسخر بالنساء، أو التنابز
هذه صفاته وهو من أهل الفسق والعياذ بالله. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، أي بئس ما أبدلتم من الكلام الطيب وجعلتم مكان ذلك الكلام فسق والعياذ بالله. وهذا الكلام بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، أي أن هذه الألقاب وهذه الأعمال لا تبت للإيمان بشيء، لأن ديننا وشريعتنا وعقيدتنا تحرم السخرية بالمسلمين والتنابز بما يوغر الصدور ويضيق القلوب. فقال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ثم قال سبحانه ومن لم يتب، أي إن حصل منك أنك سخرت يوما من الأيام بأخيه أو لمسته بلقب لا يرضاه وأوغرت صدره وضيقت عليه وشورت به ونفرت عنه، عليك التوبة، عليك التوبة. والتوبة لا تكون إلا بالرجوع إلى صاحبها الذي ظلمته وسخرت منه وتكلمت عليه بكلام بذيء. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أترضى أن تكون من الظالمين؟ أترضى أن تكون من الظالمين وتعلمون العقوبات العظيمة للظلمة؟ وإذا كنت من الظالمين فكيف إذا رفع المظلوم أكف الضراعة إلى ربه سبحانه وتعالى بأنه ظلم من فلان أو علان، أن لتلك الكلمة أن ترجع. وهو القائل سبحانه وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، دعوة المظلوم. فإياك من الظلم، الظلم عواقبه وخيمة، الظلم ليس بالأمر الهين. كم دمر الله من بلدان بسبب مظلمة واحدة، كم غد الله من جبابرة بسبب مظلمة واحدة، وهل مجرى من هذا؟ رب كلمة ظلم. لا تظن أن الظلم محصور على أنك تأخذ قطعة أرض عليه، أو أنك تسفك دمه، أو أنك تأخذ ماله. رب كلمة واحدة ظلم تكون سبب لدخولك النار. لذلك ماذا قال عليه الصلاة والسلام لحديث أبي هريرة؟ وإن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين بها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. بمجرد كلمة ينزل 70 عاما في نار جهنم بمجرد كلمة، فكيف بمن يتلفظ بالكلمات ثم الكلمات ثم الكلمات من سخط الله؟ كلمة واحدة تكون سبب لسخط الله عنك. فإذا التوبة ممن قد حصل منه أو يحصل منه، ومن لم يتوب مما حصل منه فأولئك هم الظالمون. فإذا أيها الناس، آيات عظيمة وأدب جم، إن لم نتأدب بآداب القرآن فلا أدب لنا. ثم قال سبحانه بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، أي لا تظن بأخيك ظن السوء، انتبه انتبه، احسن الظن فيه، قد ربما يتكلم بكلمة لا يريدك، وقد ربما يكون قصده حسن، فلا تظن فيه ظن السوء. ما أجمل أيها الإخوة حين يكون المسلم يحسن بأخيه الظن بكلامه، تأول له في كلامه في أقواله في أفعاله، تأول له تأولا حسنا، ولا تقل هو يقصد أو هو يقصد، ما دخلت إلى صدره ولا شققت إلى صدره، لا والله. فإذا ماذا يقول الله؟ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. آداب عظيمة ونواهي كثيرة، ولا تجسسوا، أي لا يجوز لك أن تتجسس على أخيك المسلم وتتتبع أخطاءه وعثراته وتنظر إلى بيته أو إلى أهله، ولا تجسسوا. قال صلى الله عليه وسلم ومن تتبع عورات أخيه تتبع الله عورته. فكما أنك تتتبع وتتتبع وتتجسس لإخوانك قد تجد من يفعل بك كما فعلت، ولا تستعجل، سيأتي القضاء وأنت تنظر رأي العين. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم والإثم ليس بالأمر الهين. ولا تجسسوا، لا تتتبعوا عورات المسلمين، لا تنبشوا بعضهم، لا تتتبعوا أخطاءهم وعثراتهم، أحسنوا الظن بإخوانكم المسلمين، مما حصل منه من خطأ أو زلل احسن فيه وخذ على يديه. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وهذا نهي آخر، أنه لا يجوز لك أن تغتاب أخيك مهما حصل منه. أي شريعة أباحت لك حين تتكلم على أخيك وهو غائب، على أخيك المسلم وهو غير موجود؟ هل هناك آية تدل على الجواز؟ هل هناك حديث يبيح لك ذلك؟ هل هناك فتوى عالم تجيز لك ذلك؟ من أين أتيت بهذا حين تتكلم في أخيك المسلم وإن كان فيه تلك الخصلة؟ جاء بالصحيحين على أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، انظر كيف تعرف أنها غيبة؟ إذا علمت أن أخاك يكره هذا الكلام، هذه الغيبة. إذا كان لا يرضى بهذا الكلام فهي الغيبة. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول أي حقا؟ قال: إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبت. غيبة، لأن الشريعة الغراء تدل أو تبين للإنسان أنك إذا رأيت من أخيك خطأ فاصفح له ووجه له. من الذي أباح لك أن تأكل لحمه وتغتابه؟ ذكرك أخاك، ذكرك أخاك بما يكره. قال: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن كان في أخيك ما لم تقل فقد بهته، أي كأنك قتلته. إذن كف اللسان. سيأتي هذا الذي تتكلم فيه يأخذ من أجل صلاتك، سيأخذ من أجل صيامك، سيأخذ من أجل قراءتك للقرآن، سيأخذ من أجل صدقتك، سيأخذ من أجل حسناتك. لا تغتاب، كن بخيلا على حسناتك أشد من أخذ البخل على أموالهم. إذا وضعت حسنة فاغلق عليها. وذلك قال ابن القيم بكلام جميل في مدارج السالكين، قال رحمه الله تعالى: وترى الكثير من الناس، انظروا ما أجمل هذا السياق، قال: تراه بعيدا عن الزنا، بمعنى كلامه يتورع عن الزنا وعن الفحش وعن السرقة. قال: وربما ممن انشاروا إليه بالبنان، ولكنه لا يتورع أن يتكلم في إخوانه المسلمين، فتراه يفري فريا في كلامهم. بعض الناس يقول: الحمد لله أنا ما أزني، أنا ما أستمع إلى الأغاني، أنا لا أفعل اللواط، أنا لا أكل الربا، أنا لا أكل أموال اليتامى، ولكنه يفتري في أعراض المسلمين فريا. هذه مصيبة عظيمة، تلك المعاصي إذا تبت منها قبل الله منك، أما تلك المظلمة سيأخذ من حسناتك، تأخذ حسنات. قال: وكم من رجل يشار إليه بالبنان، بل وهو من أهل الزهد والدين، ولكنه لا يتورع أن يطعن في أو يتكلم في إخوانه المسلمين. فاحذر أيها العبد أن تتكلم ولا يغتب بعضكم بعضا، لا يجوز لك أبدا. ومصائب اللسان وطوائق اللسان تحتاج إلى خطب. ثم ضرب الله مثلا عظيما في هذه الآية بعد أن قال: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ بالله عليك، هذا الذي تغتاب لو قيل له تعال كله وما زال حي أو ميت، لو أتي لك الآن أخوك المسلم الذي مات بعد أن كفن أو في أثناء تغسيله فقيل: يا فلان تعال كل من لحم هذا، أتأكل؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ لا ترضى بهذا، تكره أن تأكل من أخيه. لذلك صلى الله عليه وسلم حين عرج به كما في حديث أنس مر على أقوام لهم أظافر من نحاس، أظافر من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم حتى يظهر العظم. فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يغتابون الناس ويأكلون من لحومهم. بل جاء عند أبي داود أن النبي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات مرة جالس مع أصحابه فهبت ريح نتنة، أي رائحتها كريهة جدا، فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ريح من هذه؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذه ريح الذين يغتابون الناس. وكم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مضى على القبر وإذا ببعضهم يتكلمون، فمر وسكت عليه الصلاة والسلام حتى رأى جيفة حمار فقال: أين فلان وفلان؟ قال: نعم يا رسول. قال: تعالى فكل من هذه الجيفة. غفر الله لك يا رسول الله، أنا أكل منها. قال: كلا منها. قال: يا رسول الله، أنا أكل منها. قال: والله لئن أكلتم منها أهون من أن تأكلوا من لحم أخيك. اتق الله ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا بكفي دموه؟ واتقوا الله، إن الله تواب رحيم. فأسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يمتثل هذه الآداب وهذه الأوامر ويجتنب تلك النواهي. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ثم قال سبحانه وتعالى بعد أن ذكر استحقار المسلمين والتنافس فيما بينهم والغيبة والطعن في أعراض المسلمين، قال سبحانه: يا أيها الناس، ولم يقل كالخطاب الأول يا أيها الذين آمنوا، ليشمل أيضا الكل، مع أن الكفار أيضا مخاطبون بفروع الشريعة. فقال سبحانه: يا أيها الناس إنا خلقناكم، لتذكروا هذه النعمة، من ذكر آدم وأنثى حواء، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. سبحان الله، ما جعل الله عز وجل الناس لقمة واحدة، هذا من بلاد كذا وهذا من بلاد كذا وهذا من فخذ كذا وهذا من فخذ كذا وهذا من قبيلة كذا وهذا من قبيلة كذا، لتزداد تلك التلاعي الزاد تلك ذلكم التلاحم والأخوة الإيمانية والألفة والارتباط والمودة. ألا ترى إلى كثير من الناس ربما يأنس برجل بعيد من بلدة بعيدة ما لا يأنس بأخيه من أبيه وأمه، ربما ما لا يأنس بجاره، ربما ترى وده واحترامه وإجلاله ومعاملته الطيبة مع رجل أحبه، وربما يكون أعجمي أو من غير بلد. فمن أجل التعارف والترابط والتناصر والتعاون جعل الله ذلك. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ثم ما أعظم ما ختم هذه الآية، بمعنى يا أيها الإنسان، مهما كان مالك، مهما كانت قبيلتك، مهما كانت عشيرتك، مهما كان وكذا وكذا عندك، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا إله إلا الله. مهما كان جاهك، مهما كان عندك من المال، مهما كان نسبك، مهما كانت قوتك، مهما كانت وظيفتك وتجارتك، الكريم على ربه أتقي. الكريم على الله ليس من قبيلة كذا أو الرئيس الفلاني أو الملك الفلاني أو الجميل، لا والله، الكريم على ربه التقي. ألا نطمع ونحب أن نكون من هؤلاء الكرماء عند الله؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو الكريم على ربه، هذا هو الحبيب إلى ربه، هذا هو الذي اصطفاه الله عز وجل وأكرمه صاحب التقوى، ليس صاحب المال الذي هو بعيد عن الله، ليس أهل الدنيا الذين ابتعدوا عن الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا ينفع النسب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إذا لم يكن عندك عمل، ما الفائدة من الأنساب؟ ما الفائدة من الأموال؟ ما الفائدة من الأولاد؟ ما الفائدة من الجاه؟ وهل نفع أبا لخم نسبه؟ لم ينفعه أبدا. وانظر إلى بلال الحبشي، وانظر إلى سلمان الفارسي، كيف رفعهم الله بالتقوى ووضع الله أبا لخم بسبب بعده عن الله عز وجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلنجعل هذه الآية أمام أعيننا، نصب أعيننا أنك كريم على الله، ليس بقوتك ولا بجمالك ولا بمالك ولا بوظيفتك ولا بقيادتك ولا بأي أمر من أمور الدنيا. أنت كريم على الله بتقواك. وإن كنت أسود، وإن كنت فقيرا، وإن كنت أسود، وإن كنت من أي بلد كنت، أعجمي أو عربي، أنت كريم على الله بما تحمله بين جنبيه. والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فعلى قدر الامتثال والاجتناب للأوامر والنواهي يزداد إكرام الله عز وجل لك. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الله عليم خبير، خبير بأعمالكم، عليم بما تعملون. فلنكن كذلك أيها الإخوة من الذين الله عز وجل يكرمهم. أما صاحب المعصية البعيد عن الله، البعيد عن التوحيد، البعيد عن السنة، البعيد عن القرآن، البعيد عن المساجد، قال سبحانه: ومن يهن الله فما له من مكرم. أهان نفسه ووقع في الشركيات، أهان نفسه وخالف السنة، أهان نفسه وهجر القرآن، أهان نفسه واستمع إلى الأغاني والألحان، أهان نفسه وترك المساجد، أهان نفسه وترك الطاعة. ومن يهن الله فما له من مكرم. من الذي سيكرمك غير الله؟ من؟ هل ستجد غيره؟ إذا لم يكن الله عز وجل معك فمن لك غيره؟ فأسأل من ربنا بمنه وكرمه وجود وإحسانه أن يجعلني وإياكم ممن يكرمهم الله سبحانه وتعالى. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، ودمر الكفرة والمشركين، أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى والرافضة البوذيين. اللهم جنب بلادنا من الفتن وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصرف عنا وعن دعوتنا وعن يمننا وعن الإسلام والمسلمين شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم جنب بلادنا من الفتن. اللهم من أراد ببلادنا وبدعوتنا شرا فلا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية. اللهم طهر بلادنا من المنظمات، اللهم طهر بلادنا من المنظمات، اللهم اصرفهم عن بلادنا وعن بلاد المسلمين. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم اكفناهم ومناصريهم بما شئت وكيف شئت، اللهم اخزهم وافضحهم يا رب العالمين. اللهم احفظ نساءنا وبناتنا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله.